بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طبعا بالأمس عندي الأخت رفيعة من العين وأم محمد من أبوظبي، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم، ولكن أقدم سؤال أحد الإخوة الصم أرسله عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يقول بأنه متزوج من 10 سنوات، وفي الفترة الأخيرة أو متزوج في الفترة الأخيرة منذ 10 سنوات، وهو غير قادر على إتيان أهله. يقول من 10 سنوات أن لا أستطيع أن آتي أهلي. يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا حصل له مرض أو فتور أو شيء من هذا القبيل ورضيت المرأة بالوضع، فإن الحمد لله الحياة طبيعية، فليست الحياة الزوجية فقط هي مسألة الفراش، وإنما الحياة الزوجية أوسع وأكبر وأشمل من هذا المعنى. فالله جل وعلا يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والجل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك إذا المرأة تقول أنا راضية بالوضع ومقتنعة الحمد لله، عندي عيال من زوجي وعندي كذا، أنا ما عندي مشكلة، ما في بأس، ولا تلوم نفسك ولا تقول والله أنا أخشى أني مثلا أكون ظالم للمرأة أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة لا متململة متضجرة وغير راضية بالوضع، وأنت سعيت وعالجت وبحثت وكذا، لكنك يعني وصلت إلى طريق مسدود مثل ما يقول، فالخيار للمرأة. فإذا أحبت المرأة البقاء فلها ذلك، وإذا أحبت الطلاق فهذا من حقها يا أخي الفاضل، من حقها أن تفارق الزوج، لأن في مثل هذه الحالة تكون متضررة. فالنساء يختلفن، بعض النساء يصبرن وبعض النساء تقول لا أنا أخشى على نفسي من الفتنة، ولذلك لها الحق الكامل أن تطلب رفع الضرر عن نفسها، وذلك بفراق الزوج، وعلى الزوج أن يعينها على ذلك. يقول الله جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت الآن حسب ما ذكر لي الأخ وائل بارك الله فيه، بأنك أنت تقول المرأة لا، تقول أنا راضية، ما في داعي أنك تدخل في عالم الوسواس وعالم كذا، الأمور طيب. إذا قالت لك والله أنا لست براضية، هذه مسألة ثانية مثل ما ذكرت لك قبل قليل. رفيعة من العين تقول هل يؤجر الإنسان إذا قرأ القرآن باللغة الأجنبية أم لا بد أن يكون باللغة العربية؟ يا رفيعة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن لا يجوز أن يقرأ بلغة أجنبية، لا يجوز أن يقرأ بلغة أجنبية، فالقرآن نفسه ما يترجم إلى لغة أجنبية، وإنما أنزله الله بلسان عربي مبين. واللي تقرأين الآن الموجود هذا ترجمة معاني القرآن، وليس هو ترجمة القرآن، هذه ترجمة معاني القرآن، بمعنى تفسير القرآن بلغات أخرى، هذا المعنى. ولذلك العلماء مجمعون على أن القرآن ما يكتب بغير اللغة العربية، وإنما يجوز ترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى. الأمر الثاني بالنسبة للأجر، قراءة القرآن باللغة العربية باللغة التي نزل فيها القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا هو الذي يؤجر عليه. لكن إذا كنت أنت لا تحسنين اللغة العربية، أو أردت أن تقرأي مثلا بترجمة معاني القرآن كونك متخصصة أو شيء من هذا القبيل، تقرأين الترجمة لأي شيء، تقول والله أنا أحب أن أقرأ ترجمة معاني القرآن وتفسير القرآن باللغات الأخرى حتى يكون عندي رصيد معرفي ويكون عندي يعني معلومات قوية، حتى أنني لما أدعو إلى الله أو أبلغ غير المسلمين أو من لا يتحدث باللغة العربية؟ نعم، تؤجرين أجر كبير وعظيم إذا كنت بهذه النية. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن الفرق بين المنافق وبين الذي في قلبه مرض، تقول هل هناك فرق؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ولذلك العلماء وقفوا أمام هذه الآية من حيث المغايرة بين المنافقين وبين الذين في قلوبهم مرض، لأن الواو هنا غايرت بين المنافقين وبين الذين في قلوبهم مرض. عندنا أمر عام وأمر لا مجزأ. أما الأمر العام فكل منافق قلبه مريض، كل منافق نفاق اعتقادي يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا مريض أصلا قلبه بمرض النفاق. ولذلك الله عز وجل يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي، النفاق الذي يخرج من الملة. هنا في هذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون، يعني مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته، هؤلاء الذين كانوا في المدينة. والذين في قلوبهم مرض، لأهل العلم أكثر من تفسير، منهم من قال الذين في قلوبهم مرض شهوة الزنا، حب الزنا، ومنهم من قال الذين في قلوبهم مرض الشك، يعني هم ليسوا بمنافقين نفاق خالص اعتقادي، لا، وإنما لديهم ارتياب وشك، يعني يعبدون الله على حرف، فهم يعني متذبذبون مترددون. ولذلك الله عز وجل هددهم، لماذا؟ لأنه ما حصل عندهم اليقين الكامل. وبعض العلماء، وهذا أفضل التفسير، يقول هؤلاء لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض الشهوة ومرض الشبهة. مرض الشهوة الزنا، لأن بعض الصحابة فسره بالذين يحبون الزنا، وأيضا من فسره بمرض الشهوة الشبهة قال مرض الشك، هو لم يصل إلى مرحلة الكفر بالله لكن عنده تردد وارتياب في مثل هذا الأمر. طيب تفضلوا، تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله تبارك الله على برنامجكم المفيد، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المفيد.
آمين. وإياكم
جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها
يا رب.
أنا من متابعات برنامجكم المفيد لجلدة، إني إذا فاتني حلقة أشوفها في الإعادة ثاني يوم.
الحمد لله، الله يوفقنا وإياك.
الله يسلمكم إن شاء الله، الله يلبسك لباس الصحة والعافية
يا دكتور. يا رب.
السؤال الأول، أنا سألت سابقا عن فضل الدفن في البقيع أو المعلق. في حديث، ما صحة هذا الحديث؟ من يستطيع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني سأشفع لمن يموت بها.
إن شاء الله.
ما صحة هذا الحديث؟
إن شاء الله.
وفي حديث ثاني، ما صحة هذا الحديث؟ ما روي عن الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل يقع طاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله إلا كان له أجر شهيد، سواء مات أو لم يمت. ما صحة هذا الحديث؟
إن شاء الله.
ممكن سؤال ثالث؟
ممكن.
عندنا مؤذن يؤذن جنبنا، يعني طبعا الله أكبر الله أكبر، بعدين الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدين يقول صلوا في بيوتكم، بعدين يختم على طول، ما يقول يعني حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، يختم على طول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني ما يقول الحي علتين،
ما يأتي بالحيعلتين.
أيه، ما يأتي بالحيعلتين، ما صحة هذا؟
إن شاء الله.
سؤال أخير لو سمحت.
تفضلي.
في طفل يعني رضعت أختين، رضعوا يعني واحدة رضعت بنت الثانية. طيب يعني هذه كيف تصير أخت هذول الأولاد؟ هم آخر واحد، آخر طفل يعني.
آخر طفلين.
أيوة، طفلة اللي رضعت من خالتها. يعني أخواتها كلهم يصيروا أخو لهذا للثاني؟
يعني كل واحدة رضعت الثانية.
لا 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 لا، بس واحدة رضعت بنت الثانية.
واحدة رضعت بس، ها؟
أيوة، رضعت بنت الثانية، والثانية هذه عندها طبعا بنات وأولاد كبار، يعني هذه أصغر واحدة. فهذه صغيرة تصير أخو للأولاد هذه، يعني خالتها اللي رضعتها عندها أولاد، وهذه الأولاد يصيروا أخوان لهذول كلهم ولا بس للبنت هذه؟
أبشري عفيفة،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا علي.
طيب، صح والعافية.
يعافيك سلمك.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للأفكار اللي بعد مفروضة، يعني
أيه؟
هل أتيها بعد سنة بعد السنن والنوافل؟ هل علي شيء إذا أتيت بها أو لازم بعد الفرض؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني بالنسبة إذا الصلاة يعني إذا صار الشيء يعني بأقطع الصلاة لعذر، هل أسلم أم أقطع هكذا؟ يعني كيف أقطع؟
أريد
تبين لي.
إن شاء الله.
سؤال ثالث بالنسبة اللي يعني أصيب بفيروس كورونا وتوفى، هل يغسل ويصفن ويدفن يعني أم ماذا؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. مبارك.
لبيك.
مرحبا.
الله يرحبك بالإيمان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين إذا سمحت لي.
تفضل تفضل، مسموح.
الله يديم فضلك يا ربي. أنا طول لي عمرك قلت كان واحد من الجماعة يريد 50,000.
يبغى إيش؟
يبغى 50,000
دين. ها؟
دين عشان يريد يتزوج.
إيه.
أنا ما كان عندي.
نعم.
أنا ما كان عندي. قلت له روح عند فلان، قول له مترشني فلان بيعطيك.
إيه.
وراح عند الرجال وعطاه 50,000.
نعم.
بعد قال لي أنا بعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أنا برجع لك إياه. أعطاه شيك الرجال.
إيه.
شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة ما 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 رجعه.
أيه.
الرجال اللي أنا كلمته كلمني أنا قال لي فلان أنت طارشت فلان وأنت متكفل فيه أساس إني أنا أعطيه وأعطيت أنا.
نعم.
وأنا شو سويت؟ رحت قضيت اتلفت عند واحد ثاني.
أيه.
50,000 لأن الرجال هذا بيشتكي على الرجال اللي أنا عندي. أنا قلت له خذ من عند الرجال أبار أنا كفلت يعني.
أي نعم أي نعم.
إنزين ورحت أنا اتلفت عند واحد 50,000 وعطيته حق الرجال. وأنا كل شهر اللي استلف من عنده كل شهر أعطيه 10,000 لين خلصت 50,000.
نعم.
حق الرجال هذا اللي استلفته أعطيته إياه حق الرجال اللي بعد فيه.
نعم نعم.
أيوة. قضيت من عنده 50,000 أعطيته وكل شهر أنا أعطيته 50,000 لين خلصت 50,000.
10,000 يعني.
أي 10,000 كل شهر أعطيه 10,000.
طيب.
لين خلصت 50,000.
طيب.
فهل علي أنا شيء أو زكاة أو حاجة؟
إن شاء الله مبارك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. السؤال الثاني طول عمرك لو يعني أنا أصلي عند واحد يعني نصلي صلاة جماعة قبل هذا الشيء هذا اللي فيه.
نعم.
سميت من الشخص اللي جنبي ريحة من حلجة أو من حاجة كذا، أترك الصلاة ولا أكمل الصلاة؟ هذا سؤالي.
يعني
جزاك الله ألف.
يعني حصل قبل يا مبارك هذا؟
أنا كبرت أنا هذا قبل هذا اللي يسوي هذا الفيروسات.
يعني أنت صليت بجنب واحد فيه رائحة كريهة تقول يعني تقول وش
أي
وش أعمل؟ إيه نعم أبشر يا مبارك أبشر أبشر.
أنا يعني أكمل الصلاة ولا أقطع؟
حاضر يا مبارك بإذن الله إن شاء الله تسمع الجواب. طيب عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها سألتني قبل عن فضل الدفن في البقيع والمعلى وإني أنا ذكرت بأنه ما ورد حديث في هذا، تسألني تقول طيب في حديث ما أدري عن صحة من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل إلى آخره. طبعا الحديث تسأل عن صحة. نعم أخت الفاضل عفيفة بارك الله فيك، هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه حث من النبي وتحريض وتشجيع على سكن المدينة، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في يقول في آخر الزمان أو يخبر الصحابة بأنه سيذهب الناس إلى الشام وإلى اليمن ويقول هلموا هلموا، فيقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المدينة رغبة عنها، أما الخروج خارج المدينة للتجارة وطلب العلم أو لمثلا الجهاد في سبيل الله أو لتعليم الناس أو لشيء من هذا القبيل خرج الصحابة. الصحابة بعضهم مات تحت أسوار الصين وماتوا في 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 قاصي الأقاصي القصية من الكرة الأرضية خرجوا، لكن اللي يخرج من المدينة رغبة عنها ما يريد المدينة كذا هكذا هذا والعياذ بالله آثم، ولذلك قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الحديث اللي أوردتيه حديث صحيح، لكن ما يعني هذا أنه الدفن لازم يكون في البقيع، في أي مكان في البقيع أو في غير البقيع، ولذلك الذي يموت في المدينة تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. عفيفة في السؤال في سؤال ثانية تقول هناك حديث تقول في البخاري ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا إلا كان شهيدا إلى آخر الحديث. تسأل عن صحة الحديث. نعم الحديث صحيح أخت الفاضل، هو أصله في البخاري أصله، لكن بهذا اللفظ روي من طرق أخرى صحيحة ولله الحمد والمنة. فما من إنسان يقع الطاعون في بلده فيمكث في داره وفي بيته صابر محتسب الأجر من الله عز وجل ويموت، يأتيه الموت في هذه الحالة، فإنه يكون شهيدا بإذن الله عز وجل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والطاعون هو المرض الذي يجتاح الناس ويهلك الناس، الأمراض الذي حصل مثلا طاعون عمواس أو يعني الطواعين التي حصلت قديما. ولذلك أهم شيء أن الإنسان يمكث في بيته، لأن خروجه من البيت ينقل العدوى أو هو يتلقى العدوى. صابر محتسب في بيته يبتغي الأجر من الله عز وجل. وبالمناسبة لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان ما يبذل الأسباب أو ما يتداوى أو ما يطلب مثلا الأشياء التي هي وسائل وأسباب تمنع المرض، لا. يعني مثلا الآن، مثلا نحن الآن في هذا الوباء، وباء الكورونا، المكث في البيت واجب الآن، الواجب الآن، العلماء والأمراء والمسؤولين كلهم يقول امكثوا في بيوتكم. جلوس الإنسان في بيته صابر محتسب يبتغي الأجر من الله عز وجل، لو قدر وأتاه الموت وفي مثل هذه الحالة فهو شهيد إن شاء الله عند الله، لأن هذا مرض شبيه بالطاعون، وإن كان لا يأخذ أحكام الطاعون من كل وجه لكن شبيه به. لكن هذا ما يمنع الإنسان يلبس الماسك يسمونه الكمام، يلبس القفازين، يتناول الأدوية، يتمضمض ويستنشق ويتغرغر مثلا كما هي الإرشادات الصحية والطبية. لا يفهم من هذا، لأن أنا حقيقة وقفت على بعض من يعلق على مثل هذا الحديث يذهب أو يفهم أنه لا صابر محتسب ما تسوي شيء، وهذا غلط. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذا، أراد أن لا ينتقل، لا يخرج من بيته حتى لا ينقل العدوى أو تنقل إليه العدوى، هذا هو المعنى. عفيفة تقول المؤذن اللي عندنا لما يؤذن وبعد الشهادتين يقول صلوا في رحالكم، بعدين تقول يقفز إلى الله أكبر الله أكبر ولا يأتي بالحيعلتين، تقول ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة هذا في قول من أقوال أهل العلم على أن الحيعلتين تسقطان حينما يقول المؤذن صلوا في رحالكم، حينما يقول المؤذن صلوا، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. ولذلك أنا أهيب بإخواني المؤذنين أن يأتوا بجملة الأذان كما هي، ويأتوا بها كما هو نظم الأذان، نظم الأذان كاملا، حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وبعدين في آخر الأذان يأتي بهذه الجملة لهذه المناسبة ولهذا الغرض، صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم أو الصلاة في البيوت أو الصلاة في بيوتكم مثلا، ويبقي نظم الأذان على ما هو عليه، هذا هو الراجح والأفضل. حتى لو أتى بها بعد قوله مثلا حي على الصلاة حي الفلاح صلوا في رحالكم، أيضا يبقي الأذان جمل الأذان على ما هي عليه. عفيفة تقول هناك أختين، واحدة منهم رضعت بنت الثانية، تقول يعني بالنسبة لهذه البنت يعني ما حكمها بالنسبة لبقية الأولاد؟ أختي عفيفة الله يرضى عليك، بالنسبة لهذه البنت أصبحت بنتا لخالتها، هذه البنت اللي رضعت أصبحت بنت لخالتها، فتقول لهذه الخالة يا خالتي ويا أمي من الرضاعة. هذه الخالة عيالها كلهم إخوان لهذه، أصغار والكبار، المتزوجين والغير متزوجين، كلهم إخوان لهذه البنت اللي رضعت منها. إخوان البنت هذه من أمها ومن أبيها اللي ما رضعوا ما لهم علاقة، فيجوز مثلا لأخوها من الرضاعة أن يتزوج أختها من الرضاعة، عفوا أختها من النسب، يجوز لأخيها من الرضاعة اللي ولد خالتها اللي صارت أمها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة يجوز يأخذ أختها من النسب، أختها اللي ما رضعت، يجوز لأخوها من النسب يأخذ أختها من الرضاعة اللي ولد خالته، هي فقط اللي ما يجوز لعيالها أنهم يتزوجونها، أو مثلا عيال مثلا أيضا عيالها لو مثلا تزوجت فيما بعد وأصبحت مثلا عندها عيال خلاص أصبحت الآن أخت لهم،
أخت لهم تنزل منزلة الأخت النسبية، تنزل منزلة الأخت النسبية، وهذا يجري على الأخوان الكبار والصغار واللي ما جوا بعد، حتى اللي ما جوا بعد يصيرون أخوانه. ليس شرط أن تكون لازم مع اللي رضعت منها، لا، حتى لو عند المرأة هذه ابن متزوج يصير أخوها، عندها بنت متزوجة تصير أختها من الرضعة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لأذكار الأذكار التي بعد الصلاة ممكن آتي بها بعد السنن الراتبة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه تابعة لصلاة الفريضة يا علي، الأذكار هذه اللي بعد الصلاة تابعة للصلاة. الآن لما انتهيت وسلمت ما يعني خلاص انتهت الصلاة، انتهت صلاة الفريضة، لكن هناك سنن بعد الفريضة وهي سنن قولية وفعلية. أما الفعلية فالمكث في مكان الصلاة، ما تتحرك، تبقى في مكان الصلاة. وأما القولية فتأتي بالأذكار، تقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول تعظم الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأذكار اللي التعظيم اللي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم تقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل والله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. وفي الفجر والمغرب بعد ما تسلم وتأتي بالاستغفار 3 تقول 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذا في الفجر وفي المغرب بس، بارك الله فيك يا علي، وتقولها بعد الفريضة، وبعدين تقوم تصلي السنة بالنسبة للسنن البعدية. علي يسأل يقول لما يطرأ علي أمر في الصلاة وأريد أن أقطع الصلاة هل أسلم؟ لا، السلام لاكتمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا أتممت الصلاة وأكملتها تسلم. أنت الآن تقض وضوءك مثلا في الصلاة، ما في داعي تسلم، تنسحب مباشرة وتروح تتوضأ. علي يسأل يقول هل الآن من مات بمرض الكورونا يغسل ويكفن ويصلي عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يغسل ويكفن ويصلي عليه، إلا إذا منعت الجهات الطبية وقالوا بأن المريض بمرض الكورونا من اقترب منه أصابته العدوى خلاص يمتنعون عن تغسيله. إن لم يستطيعوا تغسيله يمموه، هل يستطيعون التيمم؟ إذا منعت الجهات الطبية قالوا ممنوع لا التغسيل ولا التكفين ولا لمس الميت ولا الاقتراب منه، لأن العدوى تنتقل مباشرة إلى من اقترب منه، وإنما يوضع بأكياس بلاستيكية أو بأكياس حافظة، فهنا يسقط التغسيل والتيمم، تبقى الصلاة. الصلاة ممكنة سواء هو على وجه الأرض أو في باطن الأرض، فإذا استطعتم أن تصلوا عليه على وجه الأرض بعدما يكفن أو يلف صلوا عليه، إن لم تستطيعوا بعد الدفن ممكن أن تصلوا عليه. مبارك من أبوظبي يقول في واحد من الجماعة بغى مبلغ 50,000، يقول ما كان عندي، حولت على شخص، قلت له روح لفلان واطلب منه، ويقول عطاه وعطاه شيك على أساس أنه يسدد بعد شهر، يقول راحت أشهر وما سدد، يقول لامني وقال أنت اللي أرسلت لي، يقول أنا تسلفت من رجل 50,000 وعطيت إياه وصرت أقاسط الرجل أقساط شهرية 10,000 حتى سددته لله الحمد. يقول ماذا علي؟ هل علي زكاة؟ هل علي شيء؟ يا مبارك بارك الله فيك، لك الأجر ولك الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأبشر بخير، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، لكن ولد عمك للأسف أساء إليك. فإذا كان متعمد قاصد أن يجحد المال بشره بالتلف وقل له الكلام هذا، هذا مو بكلامي أنا، هذا كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، حينما قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال العلماء التلف إن الله يهلكه، أو يسلط عليه مرض، أو يسلط عليه فتنة أو بلاء، أو يسلط على ماله بحيث يجتاحها بلاء ما يبقى عنده شيء، ولعذاب الآخرة أشد، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم، وليأخذ المال وينوي السداد، يأخذ الدين وينوي السداد. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسائل الدين، أنت أحسنت إليه والرجل الثاني أحسن إليه وإليك وثق فيك، لأنك أنت ما عطاه إلا ثقة فيك، فهو أساء نسأل الله العافية. يحتاج هذا الرجل إلى أمور: أولا التوبة إلى الله، توبة إلى الله لأن أذنب ذنب كبير. الأمر الثاني عليه أن يطلب الحل منكم أنا الرجل الثاني. والمسألة الثالثة يرجع لك المبلغ، لأنك أنت ضمنته، أنت كفلته عند الرجل الآخر. الضمان يكون بالمال والكفالة تكون بالبدن، أنت ضمنته ماليا، ولذلك يجب عليه أن يرد المبلغ إليك، ولا يجوز له أن يجعل مثل هذا السلوك خلق له، نسأل الله العافية والسلام. أنت ما عليك شيء يا أخوي مبارك من جهة الزكاة. الزكاة طبعا للإنسان اللي عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وما نقص عن النصاب، أنت متفضل ومحسن وما على المحسنين من سبيل، واحتسبها عند الله. أما إذا كان الرجل والله وقع في ضائقة، وقع في ديون وقروض وما عنده قدرة، هو وعدكم ووعد الرجال لكن مسكين ما عنده قدرة، هذا معذور عند الله. والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظر إلى يعني انظار، ينظر إلى ميسرة. عموما أنت ما عليك الزكاة، وإنما أنت متفضل ومحسن، والحمد لله أنك سددت المبلغ اللي عليك. مبارك يقول أنا أحيانا أصلي في المسجد، يقول قبل هذه الأزمة، ويصير بجنبي شخص مثلا رائحة كريهة، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أقطع الصلاة ولا ماذا أفعل؟ أخوي مبارك الله يرضى عليك، أول رسالة لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل في الصلاة، وأن لا يذهب إلى الصلاة إلا بتجمل وتطيب. أما التجمل فهو في الثياب، وأما التنظف فهو في البدن، تنظف في بدنه، يعني يستعمل الطيب، يستعمل الروائح الطيبة، والآن ولله الحمد متوفرة عند كل أحد، ولذلك ما يجوز له أن يذهب إلى المسجد بروائح كريهة منفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يقصد البصل والثوم، وهما الخبيثتين يعني رديئتين، ما هم محرمتين، لا، مقصود الرديئتين، فلا يقربن مصلانا. قال عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل اللي أكل ثوم وبصل وكراث أن يقرب المسجد، كيف بمن يأتي بمثل هذه الروائح الكريهة المنفرة؟ فعلى الناس أن يتقوا الله، وأن لا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلذلك ما يذهب بهذه الطريقة. أما أنت يا أخي الفاضل فالأصل أنك تصبر، تستمر بالصلاة وتصبر. تقول والله صعب، ممكن تضع اللثام، تتلثم بارك الله فيك، تضع اللثام حتى تمنع وتقطع وتسد هذه الرائحة الكريهة. تقول والله الرائحة ما تحتمل، صعبة، ممكن أنك تنفرد بارك الله فيك وتصلي لوحدك وتكمل الصلاة لوحدك، واعتقد أن هذه صعبة شوي، ممكن يحتاج إليها الإنسان في حالة فعلا عدم التحمل. عموما أعتذر منكم لأن هناك نقل وربط بعد برنامجي مباشرة للتقرير اليومي، فنكتفي بهذا القدر في حصة هذا اليوم. موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.